العلي من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. وصلنا في ملحمة طالوت جالوت داود في سورة البقرة إلى هذه الآية: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا. شوف ترتيب: ثبت، أفرغ، ثبت، انصر، وهي تسلسل منطقي. الصبر يوجب الطمأنينة والثبات، وبالتالي يوجب الثبات والسكينة وحسن التدبير. أحد صفات القائد المدير المدبر أنه لا تزلزله العواصف ولا تقصفه القواصف. أنت كالجبل لا تحرك العواصف ولا شنو تزيله القواصف، من صفات أمير المؤمنين عليه السلام: لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف. بينما الصحابة ما أن يدلهم حدث جلل بالمسلمين أو بدولة النبي إلا وتراهم هم أول الفارين، حي على الفرار. لا تحركه القواصف، أنت كالجبل لا تحركه القواصف ولا تزيله العواصف. هذا يعطي لأمير المؤمنين قوة في الإدارة والتدبير، لا يتزلزل، لا يتجلجل ولا يوجل، يعطي حسن التدبير. دائما المدير المدبر القائد الزعيم عندما لا يصيبه فزع الأزمات قدرة التفكير أفضل عنده، تصير تدبير الأمور، نظم الأمور يصير أكثر عنده. وهذه خاصية في الإنسان، الإنسان الذي هو رب الأسرة أو إنسان زعيم فئة أو إنسان على كل حاكم سياسي أو غيره، عندما تنوبه الأحداث أو الصدمات لا يتزلزل ولا يفزع ولا يضطرب بسكينة وقار، تفكير يصير سليم وسديد. إذن ثبت أقدامنا، وليد الصبر، قدم راسخ ثابت على المنهج والبرنامج الذي عنده. هذه القواصف أو العواصف لا تزيده لا تغيره، حينئذ يذعر العدو من ذلك. أحد أدلة إمامة أمير المؤمنين المذكورة في الزيارات، زيارات أمير المؤمنين اسمها زيارة لكن هي في الحقيقة كل زياراتها من يومين أكثرها بيان لبراهين لإمامة أمير المؤمنين ومقتبسة من القرآن، أصلها جذرها قرآني، وهي في الحقيقة بيانات وحيانية، عقلي عقل وحياني، برهان لكفاءة أمير المؤمنين للإمامة والوصاية. نعم، في أحد الزيارات لأمير المؤمنين هكذا، ثم أي زيارة الغدير، أي زيارة الغدير دورة عظيمة بينها الإمام الهادي في إمامة أمير المؤمنين، تعداد كبير من الآيات، تعداد كبير من الأحاديث النبوية المتواترة بنسق واتساق علمي عظيم بينه الإمام الهادي في زيارة الهادي، زيارة الغدير المعروفة. أحد المعادلات العلمية التي يشير لها الإمام الهادي لكفاءة أمير المؤمنين للإمامة الإلهية هكذا التعبير الوارد في الرواية: ثم لحزمك المشهور، لحزمك في الأمور المشهور، أنا بالي يعني حزمك المشهور، شوفوا المتن: ثم لحزمك المشهور أمرك في المواطن ولم يجعل عليك أميرا. الحزم يعني بالتالي نضج التدبير، كفاءة التدبير. ثم لحزمك المشهور أمرك في المواطن ولم يجعل عليك أميرا. في مواطن كثيرة أمر النبي عليا على أبي بكر وعمر وعثمان وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف، لكن لا تجد مورد قط أمر فيه النبي أبا بكر على علي أبدا، أو أمر عمر على أبي بكر على علي أبدا، أو أحد من الصحابة أمره على علي. هذا برهان نفسه. إذا اجتمع علي مع الصحابة أمر النبي عليا على الصحابة في كل مواطن. أحسن. ثم لحزمك المشهور وبصيرتك في الأمور أمرك في المواطن ولم يجعل عليك أمير. شوف هاي معادلة، برهان من جملتين أو ثلاث جمل يستدل بهما الإمام الهادي أن السيرة النبوية في علي والصحابة أن يؤمر عليا على الصحابة دوما، فهم رعية لعلي، يجعلهم النبي رعية لعلي وأبدا ما يجعلهم قادة على علي أو أمراء على علي بن أبي طالب أبدا في كل الموارد. نعم، حتى لما تصير مثلا اضطرابات اجتماعية أمنية غير العسكرية يبعث النبي صلى الله عليه وآله عليا لإدارة تلك الأزمة. خالد بن الوليد بعثه، يعني جعله النبي على السرية من السرايا في فتح مكة، وسبب قتل قبيلة من القبائل، صارت فتنة، فلحلحلة دي الأزمة لم يبعث النبي أبا بكر وعمر، إنما بعث عليا. وأبدأ وما فعله أمير أصبح سننا في الإسلام، أفعال أمير المؤمنين سلام الله عليه أصبحت سنن. فبالتالي إذن هذا برهان مهم يشير للسبب لحزمك في لحزمك المشهور، وبصيرتك في الأمور أمرك في المواطن ولم يجعل عليك أميرا. إذن الصبر، الصبر يولد فكرا تدبيرا متقنا، الصبر يولد قدرة الإنسان في لسانه وفي فكره وفي روحه وعواطفه. ولذلك من الصفات يعني يمينها ما كذا كاظم الغيظ، أيضا في زيارة الغدير للإمام الهادي، إنه لما رأى أن الأمة انحرفت عن وصية النبي وبرنامج النبي كان أميمين هائج الغضب كاظم الغيظ. كيف يجمع بين هيجان الغضب وبين كظم الغيظ؟ هو إذا كظم الغيظ لماذا يهيج غضبه؟ وما الفائدة أن يهيج غضبه ويكظمه؟ ولماذا كظم الغيظ إذا كان غضب في محله؟ لما يكظمه؟ سؤال في علم الإدارة، في علم القيادة، في علم التدبير، هذا حتى الإنسان الفرد العادي، هل يجتمع الغضب مع الحلم؟ هذا في أمير المؤمنين اجتمعت فيه الأضداد، الأضداد في الكمالات، واجتمعت وجمعت في صفاتك الأضداد من الكمالات. الغضب كمال في موطن، بس الحلم هم كمال، فكيف يجتمع الحلم مع الغضب؟ هذا في علي بن أبي طالب اجتمع هائج الغضب قمة الحلم، شلون يصير؟ كيف يجتمع؟ هذه عمدة كمال المدير والزعيم والقائد المدبر. لما الغضب؟ كي يستنكر الباطل والخطأ والخطيئة والانحراف. إذا لم يكن الغضب بدرجة الباطل، هنا يكون ميول من الإنسان نفسانيا انحرافية، خذلان للحق. وهذه مسألة عصيبة جدا، أن الإنسان يجب أن تكون درجة غضبه بقدر درجة الباطل. ولذلك في مصاب سيد الشهداء دوما نحن نعيش خذلان. لما؟ لأن عظمة المصاب ما تناسبها عدم درجة الجزع الموجود لدينا. الجزع موجود، جزع البكاء. ولمثلهم فليبكي الباكون ويضج الضاجون ويعج العاجون، بعد فيه ويصرخ الصارخ. لمثلهم درجة متناسبة مع هاي الخسارة. كيف إنسان لا سمح الله، لا سمح الله إذا خسر أعز أبنائه ماذا يصبح بالإنسان؟ ماذا يصبح؟ يضطرب ولا يضطرب؟ ما أقول يضطرب، بالتالي يهيجر. هذا ابنه هكذا، فكيف بما هون أعظم من الابن، أعظم من الأب. مما يدلل على أن انفعالنا غير مكافئ وغير مساوي لحجم الفداحة المصاب. إذا كان أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول في نهب خلخال الذمية من قبل جيش معاوية، لو أن امرؤ مات كمدا هذا الشاعر أمير المؤمنين هنا أو متكلم بالحقيقة؟ زائد المية ما كذا، فكيف بك لها حق هي تحت رعاية دولة المؤمنين، فكيف بك بفقد أعظم الناس وهم المعصومين 14؟ لذلك بالدقة احنا ما عندنا تفاعل بدرجة المصاب، إذا لم يكن لدينا ولا غضب بدرجة الانحراف التي عاشته وتعيشه الأمة إلى يومنا هذا. تداعيات السقيفة كما تقول الصديقة فاطمة عليه السلام، فاحتلبوا من القعب دما عبيطا. إلى الآن أزمة الحكام في الدول الإسلامية هي الأزمة العظيمة لفشل الأمة، لذل الأمة. إلى الآن سيرى التالون. الآن نرى نحن أزمة الأمة الإسلامية والشعوب الإسلامية حكامها ومن تداعيات من؟ السقيف. شوف تداعيات السقيف إليه. فحجم الخسارة، حجم المصيبة احنا ما جاي ندركها، ما جاي نتفاعل معها. فبالتالي هذه إما قلة معرفة بالباطل ومعرفة بالشر، أو قلة مسؤولية. فلما ما يهيج غضبنا أو ما يهيج بكاءنا بدرجة مساوية إلى، وإلا لما زين العابدين يغشى عليه، لما زين العابدين 20 سنة 30 سنة بقدر ما قالوا 40 سنة يبكي على قضية عاشوراء. مستوى معرفته بالخسارة تختلف عن البقية. لما فاطمة سلام الله عليها أشد الناس على الإطلاق بكاء على فقد رسول الله؟ مو لأنها امرأة وعاطفة وكذا، لا لا، تعلم بمدى عظمة خسارة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كانت مدرسة فاطمة في هذا المجال، أن الإنسان يجب أن يتفاعل مع الخسارة، مع فداحة الخسارة بدرجتها. يعني هي سلام الله عليها فضلت الذهاب، ولو هي اغتيلت وقتلت صحيح، هذا كله صحيح، لكن أيضا هذا الحزن الشديد من رسول الله، بالتالي أيضا هو أحد الأسباب بعد، كما القتل والاغتيال السبب، إنكم قتلى أصحاب الكساء، حديث النبي رواه الفريقان، إنكم قتلى نفس الأربعة أصحاب الكساء ومصارعكم شتى، هذا حديث متواتر عن مستفيد متواتر بين الفريقين عن النبي خطابا لفاطمة وعلي والحسن والحسين. صحيح، هذا صحيح، لكن أحد أسباب بعد الذي رحل بفاطمة سلام الله عليها إلى دار على كل البرزخ هو شدة الكمد التي لديها على أبيها، بحيث ما تستقر الروح في البدن. لاحظ، شوف شدة الانجذاب. من يعرف عظمة النبي كيف تستقر؟ وشعرها الذي معروف تندب فيه النبي إشارة لها المطلب، إن من يدرك عظمة النبي محال أن يستقر بجسد. أمير المؤمنين ما كذا قال، قال لولا ما فرض الله علي من مسؤوليات لجعلت نفسي تزهق لمصاب النبي ومصاب فاطمة. موجود في بيان كلمات أمير المؤمنين، لولا ما حمل الله عز وجل أمير المؤمنين من المسؤوليات لجعل أمير المؤمنين هذا الانجذاب لرسول الله ولفاطمة يزهق روحه. التفاعل، تفاعل بهالدرجة. فعدم التفاعل بهذه الدرجة يدل على قلة معرفة عندنا من جانب، ومن جانب ما ثاني قلة انجذاب. هذا الانجذاب لفاطمة يراه الطرف الآخر من كان يعبد محمد، فإن محمد قد مات، بينما تراه فاطمة هو قمة معرفة عظمة سيد الأنبياء. شوف النظرة المختلفة. فإذا هائج الغضب، إذا كان الإمام الصادق وصدق الصادق فيما يقول، يقول الصادق عليه السلام كل يوم يذكر فيه، يعني أي يوم يذكر فيه الحسين ذلك اليوم لا يتهنأ الإمام الصادق لا بشرب ولا بأكل. ذكر هذا الإمام الصادق. كيف الإمام زين العابدين؟ نفس الكلام، يعني شدة مصاب سيد الشهداء لم يهنئ زين العابدين طيلة حياته لا في أكل ولا في شرب. المقصود لشدة المعرفة. فإذا حائج الغضب هذا ليس انفلات روحي، هذا هو عبارة عن مسؤولية، أن يكون الإنسان بدرجة المسؤولية تجاه الانحراف. من جانب آخر كي لا يكون فلتان وانفلات، كاظم الغيظ. شوف هذه عنصر الإدارة. إذا هائج الغضب يدرك فداحة الخطأ والخطيئة والانحراف، كاظم الغيظ يدبر لعلاج هذا الانحراف بعد أن أبصره وانفعل منه. إذا كان كمال اجتماع هيجان الغضب مع كظم الغيظ، كما أن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف يحمل تراث هذه المصائب وهذه الانحرافات طيلة 1000 سنة ومع ذلك كاظم الغيظ، يعني لا ينفلت في التدبير والإدارة. أي كي تصل البشرية إلى المستوى التي ترتقي فيه للظهور وقيادة دولته. فعلى أي حال هذه نكتة جدا مهمة. إذن الصبر، أصلا معنى الصبر هذا يعني تجترع المرارة، تتجرع المرارة. الصبر هذا لأن إنما يصبر اليقظ والكيس الملتفت إلى مرارة الحادثة، يعني يسمونه الصبر. وكيف يصير صبر؟ فالصبر إذن جمع بين هيجان الغضب أو العاطفة وبين كظم الغيظ. كظم هذه العاطفة الهائجة، وهيجان العاطفة مطلوب كمال، لكن لا يكمل هذا الكمال إلا بضم الصبر، بضم كظم الغيظ. حينئذ تكتمل التدبير وتكتمل الإدارة الناجحة السديدة. أفرغ علينا صبرا، بدي تفتون إلى بالتالي مرارة المنازلة مع دولة عظمى كجالوت. أفرغ علينا صبرا كي يكونوا يقظين متأهبين مستعدين، أعدوا لهم. ومن جهة أخرى الصبر يؤهل إلى رباطة الجيش. لم أرى مكثورا قط أربط، قد قتل كذا كذا كذا، أربط جأش ولا أمضى جنان. إن كأن وجهه كان ليتهلل. شوف سبحان الله، يجمع بين الأمرين في سيد الشهداء. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا. حينئذ يأتي الناصر بالتدبير المتقن، يأتي ماذا؟ الناصر. الصبر يقظ بخطورة الموقف وتجرعه بصبر بثبات، يولد ثبات. إذن الصبر ينطوي على المرارة، يقظ بخطورة الموقف ويتضمن الحل، فينتج أمر ثالث وهو الثبات، ينتج أمر رابع وهو النصر والنجاح. أربعة عوامل تبينها الآية في الإدارة الناجحة، سواء على صعيد سياسي عام واجتماعي عام، أو على صعيد عسكري، أو على صعيد حتى أسري، أو على صعيد فردي. الإدارة الناجحة مقوماته هذه، الزعامة الناجحة. وانصرنا على القوم الكافرين الذين يكفرون بمنهاج الله عز وجل. حينئذ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذه الآية أيضا هي الأخرى فيها ملاحم من شؤون الإمامة الإلهية. فهزموهم بإذن الله، يعني لنعلم أن ما النصر إلا من عند الله. نعم يجب المثابرة أقصى حد المادية والتدبير، لكن لنوطن أنفسنا أن دائما العامل الغيبي، إنما نحن نعد الأرضية للعامل الغيبي. العامل الغيبي هو الأول والآخر، لكن الإعداد لا بد منه، وإلا لا ينزل الأمر الغيبي مجانا. يحتاج لضريبة، ضريبة الاستعداد بأقصى حد. واتقوا الله ما استطعتم، إفراغ الوسع. فهزموهم بإذن الله، مع أن دولة عظمى لاحظ، وفئة قليلة وسلاحها أقل، مع ذلك هزموهم. وسر النصر وهزيمة الدولة العظمى لجالوت أنه قتل داود جالوت، مع أن داود هذه ملحمة عظيمة في القرآن، يبين أن داود الذي هو كان فقير قصير القامة حافي راعي غنم، آلة السلاح لديه ليس كجيوش، كجيش طالوت الإمام المعصوم. طالوت إمام معصوم، إن الله بعث لكم طالوت ملكا، ولم فضلا عن أن يكون درجة السلاح الذي لدى داود بدرجة سلاح الدولة العظمى لجالوت. ومن ثم كانوا جنود طالوت يستهزئون بداود، نحن بهذا السلاح كذا لا نستطيع أن نواجه جالوت، أنت تريد بسلاح ضعيف وهزيل تريد أن تشارك في الحرب. همة داود كانت أعظم من همة كافة الجيش طالوت. همته قدر الله، قيض الله أن يكون هذا الانقلاب الاستراتيجي في تاريخ دول الأنبياء يقع على همة داود بآلية مادية ضعيفة جدا. وهذا ما يبين الله عز وجل في إدارة الاستراتيجية لا تتأثر بالقوة المادية أو الضعف المادي. ربما يجعل الله عز وجل تغيير حضاري عظيم بآلية مادية ضعيفة جدا. سنن الله هكذا. مملكة سبا أزالها الله بفأرة، بفأرة نخرت سد مارب. شوف مثل جيوش أبرهة أزالها الله ربما، وكثير من الطواغيت ربما يزيدهم الله ببعوضة أضعف المخلوقات. هذا لماذا الله عز وجل أبى الله إلا يرجع يديم هذه السنن. لماذا؟ كي يبين لنا لا تنبهروا. نعم استعدوا وأعدوا أعظم الآليات المادية، لكن لا تظنوا أن الآليات المادية هي الأول والآخر في النجاح أبدا. من جهة يحثنا أعدوا 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 ما استطعتم، استقصوا كل ما تتمكنون منه تستطيعونه من إعداد، لا تقفوا عند حد في الجانب المادي. نعم يحث، لكن مع ذلك يقول لا تتوكلوا على إعدادكم للقوة، اتكلوا على من؟ اتكلوا على الجانب الغيبي دوما، ليكون الجانب في حين هي مسؤولية الإعداد المادي. لسه في حرب عسكرية، في حرب ثقافية، في حرب أخلاقية، في حرب الإنسان مع إبليس، في أي شيء، في هذه المنازلات لا تستكينوا ولا تسكنوا ولا تهينوا ولا تضعفوا، بل نشاط منفجر صحيح، لكن لا تجعلوا توكلكم على نشاطكم المنفجر أو نشاطكم المتعاظم، توكلكم على الجانب الغيبي. لما؟ لأن الجانب الغيبي لا يعجزه ضعف الآلية المادية أو قوته. قوة الإعدادات المادية ليست هي الفيصل في قضاء الله وقدره. ربما الله عز وجل يجعل ظفر عظيم في آلية مادية حقيرة جدا. لاحظ النبي موسى على نبينا وعليه، النبي إبراهيم، النبي يوسف لم يستطيع أن يقيم دولة. مر بنا في بداية ملحمة طالوت وداود، من آدم إلى داود الأنبياء لم تعينهم الأمم لإقامة دولة معلنة إلهية. أول دولة أقيمت سلة ذي القرنين، الله أعلم قبل داود البعثة، أول دولة معلنة سلة ذي القرنين أو النبي داود. بماذا قام هذه الدولة المعلنة وانكسرت وهزمت الدولة العظمى في تعلل بني إسرائيل عن مناصرة النبي موسى؟ عللوا أن فيها قوما جبارين، هم جماعة جالوت. فبماذا إذن؟ لاحظ هذه الدولة أقيمت بآلية، لا يعني ذلك أننا نغفل الجانب المادي ولا نتعملق ماديا في كل البيئات المادية، مال، اقتصاد، سلاح، أمن، إدارة، لا لا لا، هذا النشاط البركاني في الإعداد المادي يحث عليه القرآن بأقصى حد. أعدوا لهم، أن تلاحظ في القرآن كله ليس لدينا أمر مفتوح بدون قيود، بدون سقف، بدون أمد، بدون أي حد. كأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الصلاة، صوم، الحج كلها محدودة، أما هذا الإعداد ليس محدود. بهذا الحجم يحث الوحي على الآليات المادية، لكن مع ذلك يقول لا تجعلوا هذا النشاط اللازم الضروري هو توكلكم عليه. توكلكم ليكون على الجانب الغيب. كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. لما؟ لأن الله عز وجل في حين يلزمنا بالبركان في النشاط المادي، بركان بلا حد، بلا سقف، بلا أمل، بلا قيد، صحيح، لكن يقول أن قضاء قدر الله ربما بفأرة يجعل تغيير استراتيجي كبير، بعوضة تغيير استراتيجي بعيد. تغيير الله الاستراتيجي لسنن الأرض وحضارات الأرض ليس قائم على الجانب المادي، مع أنه ملزم، مع أنه إلزامي، مع أنه ضروري، قائم على قضاء الله وقدره. من ثم ورد في رواية أهل البيت في حين الحث نصرتي لكم معدة كذا كذا وانتظار بمسؤولية، ولكن لو أراد الله أن يصلح شأن المهدي أصلحه في ليلة كسلسلة الخرز. شوف لوعة، لأن الله ما يعجز الشيء، وإنما يريد حكمة الامتحان. بعدين ملحمة عظيمة إن شاء الله نتابعها، سنن الله في التغيير الاستراتيجي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.